بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن المرجحات باعتبار حال الراوي أو المرجحات باعتبار السند، فكلاهما يدل على معنى واحد. قال رحمه الله تعالى: وكما يقدم زائد الفقه على غير زائده، أي الفقه، يقدم الزائد في كل صفة يرجح بها. يعني قال لك يرجح بالفقه والنحو والضبط والفطنة مع مقابلها، بمعنى العالم بالنحو يرجح على العالم الذي لا دراية له بالنحو، كأن يكون متخصصا في أمر آخر، وليس بالضرورة أن يكون يعني عالما بالنحو، أن يكون نحويا. إذن يرجح بالصفة على مقابلها، فالفقيه ترجح روايته على غير الفقيه، وهذا عند التعارض ونحن في مقام الترجيح، وترجح رواية الضابط على غير الضابط. قال: وكذلك نرجح بتفاوت هذه الصفات، يعني هناك من هو ضابط وهناك من هو أضبط، فالأضبط عند التعارض يقدم على الضابط، والأعلم بالنحو يقدم على العالم بالنحو، والأعلم باللغة يقدم على العالم باللغة. يعني هناك من هو على دراية بالمعاجم التي هي تعنى بعلم اللغة الذي هو الكلمة مفردة، فهذا يقدم على العالم باللغة إذا كان دونه في هذا التخصص. وكما أكدنا مرارا أننا عندما نرجح إنما نرجح إما باعتبار الصفة ومقابلها أو باعتبار التفاوت في تلك الصفة، لكننا لا نقول هنا بالترجيح بين الصفة ومخالفتها. يعني الصفة ومخالفة الصفة مثل الأعلم باللغة والأعلم بالنحو، فلم يتطرق الشارح لهذا، وقد علل ذلك بالقول المتقدم بأن هذا أمر احتمالاته كثيرة وأمر تقصيه أمر صعب جدا. ولذلك التعادل والترجيح باعتبار العالم باللغة ومن هو أعلم منه، أو العالم باللغة ومن لا يعلم اللغة، العالم بالنحو ومن هو أعلى منه في الصفة الأعلم بالنحو، أو العالم بالنحو ومن ليس عالما بالنحو. الأضبط والضابط كذلك الترجيح باعتبار الضابط مع غير الأضبط. إذن نقول هنا الصفة ومضاد تلك الصفة، الضابط وغير الضابط، التفاوت في نفس الصفة، أما المخالف في الصفة فهذا ليس محلا للبحث في التعارض والترجيح، وأمره متروك للمجتهد في النظر، لأنه كما قلنا يصعب التقصي فيه. فنفرق بين المقابل والمتفاوت في نفس الصفة، وهؤلاء هم المعتبرون باعتبارات الترجيح، أما المخالف كالضابط والأعلم بالنحو فهذا ليس محلا للحديث عن اعتبار الترجيح. إذن نعود إلى قوله: وكما يقدم زائد الفقه على غير زائده، هنا التفاوت في صفة الفقه، كلاهما فقيه لكن كل منهما يعني متفاوت مع الآخر في هذه الصفة، فهناك الأفقه وهناك الفقيه. قال: وكما يقدم زائد الفقه على غير زائده، أي غير زائد الفقه، يقدم الزائد في كل صفة يرجح بها كالعلم واللغة والنحو والضبط والفطنة والورع. كما قلنا إن النحو باعتبار الكلمة مركبة، فلا يبحث النحو في كلمة كاتب أو كلمة طاولة أو كلمة قلم مفردة، إنما يتكلم عنها باعتبارها في التركب: قلم في يدي مبتدأ وخبر، جاء سعيد فعل وفاعل. إذن هذا هو محل عناية النحوي. أما الضبط فهو يعرف بأن الضابط قليل المخالفة للضابطين، بمعنى تكثر موافقته لهم، ويتفاوت الحفاظ بالضبط، فهناك الضابط والأضبط لكنهم جميعا في دائرة الخطأ القليل، فإن كثر الخطأ فلا يكون ضابطا. إذن لا يوجد إنسان لم يخطئ بالمرة، خطأه القليل مغتفر ولا يخل بكونه ضابطا. إذن كون الخطأ قليل هذا يعتبر ضابطا، وحيث قل الخطأ يكون هناك تفاوت في الضبط. أما الفطنة فالفطنة معناها عدم الغفلة، فهناك المغفل الذي لا يميز الصواب من الخطأ، فهو ينقل وهو لا يميز هذا الشيء الذي أمامه ما هو، فلا يضبط نقله نقلا صحيحا، فهو غير مميز لما ينقله. أما الورع فهو ترك الشبهات، ترك المباحات، خشية الوقوع في الحرام. ثم قال قوله واللغة يعني أنه يرجح بكون أحد الراويين عارفا باللغة، وهي الكلمات المفردة، كما قلنا الكلمات المرتبة في المعجم والقاموس، فهي كل كلمة مفردة وقد رتبت حسب الباب والفصل. مثلا في لسان العرب باب الحرف الأخير، فصل الحرف الأول، وهكذا. يعني هذه الصناعة المعجمية التي نقصد بها العلم باللغة، وبالتالي هذا المعنى الذي يتكلم فيه هنا الشارح ويقول الكلمات المفردة كلسان العرب معني بالكلمة العربية مفردة في الوضع قبل التركيب. طيب لماذا قلنا إن العالم باللغة مقدم على غير العالم باللغة، أو الأعلم باللغة مقدم على العالم باللغة؟ قال لقلة احتمال الخطأ منه، أي العالم باللغة، بالنسبة إلى من ليس كذلك، الذي ليس عالما باللغة. لماذا يقل خطأ العالم باللغة؟ قال لأنه أدرى بمقاصد ألفاظها، فهو عالم بأن هذه الكلمة تؤدي هذا المعنى وتلك الكلمة تؤدي معنى آخر، فلما كان عالما بمعاني هذه المفردات بدقة استطاع أن يعبر عن المروي بألفاظ دقيقة لعلمه بهذه اللغة. ثم قال قوله والنحو يعني أنه ترجح رواية الراوي النحوي، ومن باب أولى العارف بعلم البيان على غيرهما. إذن النحوي أعلم بالتراكيب، هذه الجملة مبتدأ وخبر، هذه الجملة فعل وفاعل، هذه صفة، هذا حال، هذا مفعول لأجله، فبالتالي يكون من حيث علمه بتركيب الكلام العربي على أصول الكلام العربي فهو الأقدر على أن يعبر عن المعنى من غير النحوي. قال ومن باب أولى، أي إذا قلنا إن النحوي له علم بالمعنى وقدرة على التعبير عن المعنى بالكلام العربي، قال ومن باب أولى العارف بعلم البيان، أي ترجح رواية العارف بعلم البيان على غيرهما. علم البيان هو فرع من فروع علم البلاغة، فهو علم له قواعد يعرف بها إراد المعنى الواحد بصيغ عديدة، وأنت تعبر في هذا العلم بحسب قواعده بصيغ متعددة، فمثلا قد تعبر عن الكريم بقولك هو البحر، مثلا تقول عن الكريم جبان الكلب مهزول الفصيل، مهزول الفصيل أي الفصيل وهو ولد الناقة ضعيف. لماذا ضعف؟ لكثرة حلب أمه، فهم يحلبون أمه الناقة حتى لا يبقى ذلك اللبن لهذا الفصيل، فتقول هو مهزول الفصيل، وأنت تريد لازم هذا المعنى وهو كثرة حلب أمه، كان تقول هو كثير الرماد، هو كثير الرماد لكثرة النار عنده التي هي من أجل صنع الطعام، تقول هو جبان الكلب مثلا. إذن أنت تعبر عن واحد في كرمه بعدة تعبيرات، تقول جبان الكلب لأن كلبه لكثرة ترداد الضيوف أصبح يعني لم يعد ينبح كما هو الحال لأنه متعود على قدوم الضيوف، تقول هو السحاب الممطر مثلا. إذن أنت عبرت عن الكرم بعدة وجوه، فأن تقول كثير الرماد، أن تقول مهزول الفصيل، أن تقول جبان الكلب، وهكذا أنت تعبر عن شيء واحد وهو الكرم بصيغ متعددة من المجاز والتشبيه والكناية. هذا هو علم البيان. فإذا كان عالما بالبيان فهو له قدرة على التعبير عن المروي والحدث أكثر من غيره، فيقدم النحوي ويقدم الأعلم بالبيان أو العالم بالبيان على من لا يعلم البيان، ذلك لأنهما أمن زللهما في التعبير والنقل بهذه الألفاظ التي ينقلون بها روايتهم. إذن في قوله ومن باب أولى العارف بعلم البيان على غيرهما، أي النحوي والعالم بالبيان، فهما يقدمان على غيرهما الذي لا يعلم البيان ولا يعلم النحو، أو أقل علما في البيان أو أقل علما في النحو. قال لحفظي، أي الراوي الذي هو أعلم بالنحو وأعلم بالبيان، قال لحفظه أي الراوي عن الزلل في العبارة، فيقل لذلك احتمال الخطأ في فهم معناه، أي معنى المروي بالنسبة إلى عبارة من ليس كذلك، أي إلى عبارة من ليس عالما بالنحو وعبارة من ليس عالما بالبيان. إذن هذه العلوم تسهم في أن الناقل للخبر سمع فلانا يتكلم فنقله بالمعنى، فهو أعلم بالمعنى المنقول من حيث مطابقته لكلام المروي عنه، فهو عالم بالنحو وهو عالم بالبيان، يريد أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد هذا عالما بالنحو فنقل الخبر بدقة لعلمه بالنحو ولعلمه بعلم البيان، فيكون أبعد من الزلل والوقوع في الخطأ عندما ينقل الخبر، لأنه سينقل الخبر بمعناه. قد يكون هناك من المرجحات أنه من ينقل باللفظ، هذا لا إشكال فيه أنه ينقل نفس الألفاظ كما سمعها، ولكن نحن نقول يجوز رواية الحديث بالمعنى، فناسب هذا أن نقول إن النحوي مقدم وكذلك العالم بالبيان مقدم على من لا يعلم البيان ولا يعلم النحو. ثم قال رحمه الله قوله ورع، أي قول الناظم، وهو نفسه هو الناظم، فهو يتعامل مع الناظم بوصفه ناظما، وهنا يتكلم عن الشارح بوصفه شارحا، فكأنه أمام شخصين مع أن الناظم هو نفسه الشارح. ثم قال قوله ورع معطوف بمحذوف، معطوف بمحذوف، يعني ماذا قال في البيت؟ قال والفقه، الآن حرف العطف موجود، واللغة حرف العطف موجود، والنحو حرف العطف موجود، ورع ما قال وورع، فلما حذف حرف العطف في ورع ولم يقل وورع، قال لك هنا في الشرح معطوف بمحذوف، أي معطوف بحذف حرف العطف، يعني أن المتصف بالورع يرجح على غيره. قوله وضبطه، يعني أن الراوي ذا الضبط يرجح مرويه على مروي غيره، والضبط كونه غير كثير الخطأ، فيرجح خبر من لا خطأ له أو من خطأه قليل. إذن من خطأه قليل يرجح على كثير الخطأ، من لا خطأ له يكون هو الأضبط وهو مرجح على الخطأ القليل. إذن إذا رجحنا من لا خطأ له على الخطأ القليل فنحن نرجح بين الضابط والأضبط، فإن رجحنا من خطأه قليل أو من لا خطأ له على من هو كثير الخطأ فنحن نرجح باعتبار الضابط وغير الضابط. قال: إلا أن كثير الخطأ هو غير الضابط، هو غير الضابط حده، ضعيف لا يعمل به، ضعيف لا يعمل به. إذن عندما نقول من لا يضبط فحديثه ضعيف، فهذا أصلا ليس محتجا به. لماذا؟ قال: لفقد الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة. إذن نحن أمام الضابط وهو أحد اثنين، إما أن يكون قليل الخطأ وإما أن لا يكون لا خطأ له في النقل، هذا ضابط، لكن الذي لا خطأ له هو الأضبط، الذي خطأه قل هو الضابط الأقل ضبطا. من لا يضبط حديثه هذا هو الضعيف، فلذلك هنا قال إن الذي لا يضبط حديثه لا يكون حديثه صحيحا أصلا لفقد الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة. ثم بدأ يفصل تفصيلا هنا بقوله: نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق حتى يصير حسنا لغيره. يعني قلنا لك إن الضعيف أصلا الذي ينقله غير الضابط هو أصلا ضعيف، فلك أن تقول لما جئت هنا بهذا الضعيف الذي أصلا لا وجود له في مجال الترجيح. قال لك: الضعيف قد يقوى بكثرة الطرق، نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق حتى يصير حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. إذن نحن عندما قلنا إن غير الضابط حديثه ضعيف وليس مجالا للترجيح، فيعترض علينا: لما أتيتم به هنا إذن للمقارنة؟ فكأنكم اعتبرتموه. قال لك: اعتبرناه لأن الضعيف قد يصبح حسنا بكثرة الطرق أو قد يصبح صحيحا بكثرة الطرق، فيكون صحيحا لغيره أو يكون حسنا لغيره فيعارض. إذن فيكون معارضا بناء على هذا، إذن فيكون معارضا، أي يصير الضعيف بكثرة الطرق حسنا وبالتالي يرقى إلى درجات المقبول، فيكون معارضا عندئذ. عندئذ فننظر بالآتي، فنقول: إذا رجحنا بزيادة الضبط بمعنى أننا نرجح بين الأكثر ضبطا والأقل ضبطا، فهذا لا مجال له على المنافسة، لا يدخل في حلقة المناقشة ولا حلقة المعارضة أبدا، لأننا إما أن نراجح بين كثير الضبط والأقل ضبطا، وغير الضابط وهو صاحب الحديث الضعيف لا يكون داخلا في النظر. فإما أن نقول إننا نرجح بين الضابط وغير الضابط فيدخل هنا الترجيح باعتبار الحديث الحسن لغيره أو باعتبار الحديث الصحيح لغيره، لأننا نرجح بين الضابط وغير الضابط. فإن قلنا إننا نرجح بالضابط والأقل ضبطا فنحن نراجح بين محدثين ورواة ضابطين، ومن لا ضبط له لا يدخل في مجال المنافسة في التعادل والترجيح لأنه مردود ابتداء لأنه ليس ضابطا. إذن هنا قال: أو نقول المراد يرجح بزيادة الضبط. فإذا قلنا الترجيح باعتبار زيادة الضبط فلا بحث هنا في الحديث الذي تعددت طرقه وارتقى من الضعيف إلى الحسن أو إلى الصحيح باعتبار كثرة الطرق، وذلك لأن الراوي أصلا ليس ضابطا. إذن هذا هو التفصيل الذي بيّنه المصنف رحمه الله تعالى. قال قوله وفطنة، يعني أنه يرجح بها، وهي الحذق، وهي الحذق، يعني الفطنة هي كمال اليقظة، فيرجح بها على ذي الغفلة، على ذي الغفلة، فيرجح بكمال اليقظة على ذي الغفلة. قال وفطنة، يعني أنه يرجح بها وهي الحذق. قوله فقد البدع معطوف بمحذوف، يعني فقد البدع، لاحظ قال وضبطه، ذكر حرف العطف، فهو معطوف بحرف العطف، وفطنة معطوف بحرف العطف، لما قال فقد البدع معطوف بمحذوف أي حذف حرف العطف. وقد جاء في الكتاب العزيز العطف من غير حرف العطف، يعني عطف بمحذوف، ومعنى بمحذوف أي عطف بحرف عطف محذوف، كما هو في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه معطوفات بمحذوف، سائحات مسلمات مؤمنات قانتات، لم يذكر حرف العطف، فهي أسماء معطوفة بحذف حرف العطف، فلما حذف حرف العطف قلنا هو محذوف، إذن عطف بمحذوف، والمقصود بمحذوف أي حرف العطف الذي لم يذكر. ثم قال والمراد بعدم البدع هنا يكون حسن الاعتقاد، يعني لابد أن يكون اعتقاده على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وطبعا نحن نتكلم هنا عن العقائد التي نص أهل السنة والجماعة على أنها بدع، كعقيدة الجبر، أن الناس مجبورون ولا اختيار لهم، وهم عندئذ ليسوا مكلفين لأنهم مجبورون، أو عقيدة القدر، أن العبد يخلق فعل نفسه ولا يكون عندئذ الله هو خالق أفعال العباد، أو التشيع كالطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين ودعوة العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كإثبات صفات لله تعالى على نحو فيه التجسيم. فأهل السنة والجماعة معتقدون أن الله تعالى واحد بالذات، خلافا للنصارى يقولون بإله واحد لكنه متعدد الذوات، وبالتالي نحن نقول إن الله واحد بالذات، أي ذاته واحدة ليس من ذوات متعددة، كما تزعم الكرامية أن الوجه ذات واليد ذات والعين ذات والقدم ذات، ويجعلون الإله متعدد الذوات، وبالتالي هذه من البدع، أو تعطيل الصفات كإنكار الاستواء وإنكار المجيء وإنكار اليد وإنكار العين. فنحن نجد أنفسنا كأهل سنة بين معطلة وبين مجسمة. لذلك ألف الإمام الغزالي كتابه الاقتصاد في الاعتقاد للرد على المجسمة الذين جسموا الإله وجعلوه في حيز الطبيعة، فهو ينزل باعتبار الطبيعة، أو يستوي على العرش باعتبار نسب مع الطبيعة، والله تعالى لا نسب بينه وبين الطبيعة، فالطبيعة والسماوات والعرش كلها مربوبات مخلوقات لا تدخل في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الزعم باطل كل البطلان. إذن المخلوقات لا تدخل في صفات الله، لكن نثبت الاستواء من غير أن يكون العرش من صفة الله تعالى، من غير أن تكون السماء من صفة الله، يتنزل إلى السماء، نحن نقول السماء ليست من صفة النزول لله سبحانه وتعالى. إذن نفي التجسيم كذلك نرد على المعطلة الذين ينفون الاستواء وينفون النزول وينفون اليد، ونحن نثبت اليد والوجه على ما ورد عن السلف الصالح، ونتمسك بإطلاقات السلف الصالح، ونرفض قيود المجسمة وقيود المعطلة، فنثبت من غير تجسيم وننزه من غير تعطيل. إذن هذه هي البدع، ليست بدعة من صافحة جاره الذي صلى إلى جواره، أو بدعة من زعم أنه بدعة أن يقول صدق الله العظيم. فهذه حالات الغلو في البدعة والتجريح والتفسيق هي حالة طارئة لا تنم عن أصول وقواعد، إنما هي وجهات نظر حديثة، ويعني لا تراعي أصول وقواعد النظر في البدعة، وإلا لأصبح كل الناس مبتدعة، وهذا غير صحيح. ونحن في جو يعاني من رهاب البدعة أو فوبيا البدعة بسبب حالة من الغلو وعدم الانضباط بتفسير البدعة. إذن في قوله هنا والمراد بعدم البدع هنا أي يكون حسن الاعتقاد، أي يكون حسن الاعتقاد ليس غافلا. قد يكون العامي ليس مبتدعا، العامي ليس مبتدعا، لكنه لا يعرف عن عقيدة الجبر والقدر، فلا بد أن يكون حسن الاعتقاد بأن يكون عالما بهذه الاعتقادات السنية، واعتقاده أنه مثبت في الصفات، منزه في الصفات، لم يتطرق إليه التجسيم ولم يتطرق إليه التعطيل، فهو على سنة وعلى سلف إن شاء الله تعالى. قال وهو في الحقيقة أي حسن الاعتقاد أخص من عدم البدعة، أخص من عدم البدعة، فقد يكون المرء غافلا عن خلافات أهل السنة مع خصومهم، ومشغول بعمله وتدينه صالح، مجتنب للمحارم، قائم بالواجبات، فهذا يقال عنه ليس مبتدعا. يعني عندما نقول عنه هذا ليس مبتدعا، فهو لا يدعي تلك الدعاوى الباطلة. أما حسن الاعتقاد فهو العالم بعقائد أهل السنة في نفي القدر ونفي الجبر ونفي الغلو ونفي الانحلال، وهو يعني مثبت للصفات، منزه لله تعالى عن التجسيم، فعندئذ نقول هذا حسن الاعتقاد مع كونه فاقدا للبدعة، أي ليس من المبتدعة. لكن الأول الذي قلنا عنه إنسان يعيش عيشة المسلم الذي يعني يتبع الأوامر ويترك النواهي، فهذا ليس عالما ببدع الطوائف، نقول هذا ليس مبتدعا. حسن الاعتقاد هذا رتبة أخص، فماذا نعلم عن الأعم والأخص؟ عندما نقول حسن الاعتقاد أخص أي ليس مبتدعا، بالإضافة إلى أنه عالم ببدع الطوائف ومنافح عن السنة، إذن هو فيه وصف زائد، مثل ما نقول الرسول أخص من النبي، النبي يوحى إليه، الرسول يوحى إليه، لكن في الرسول صفة ليست موجودة في النبي، وهو أنه مبعوث برسالة جديدة، فلا بد أن نعلم الأعم والأخص. شركة طلبت موظفين، قالت المطلوب موظف أردني فوق عمر 18 عاما، طيب يدخل الذكر والأنثى ويدخل حامل البكالوريوس والثانوية العامة، فأرادت أن تخصص أكثر، تقول حامل لدرجة البكالوريوس، أن يكون ذكرا الآن أصبح أخص، أن يكون أردنيا أن هنا أخص، فكلما زادت القيود كلما كان أخص، كلما قلت القيود فهو أعم بالنسبة لما كثرت قيوده، وهكذا. ثم قال وهو في الحقيقة أخص من عدم البدعة، لأن في حسن الاعتقاد عدم بدعة وزيادة أنه عالم ببدع الطوائف ومنافح عن سنن الإسلام. قال والمراد مطلق البدعة، مطلق البدعة يعني سواء كانت واحدة أو أكثر، إذن قال والمراد مطلق البدعة واحدة كانت أو أكثر، واحدة كانت أو أكثر، إذن لا تقول لي عندي معيار كمي، إذا قلت البدع فهو هنا عفو عنه، لا، تضره ولو كانت بدعة واحدة، يكفي أن يكون مبتدعا من بدع التشيع أو القدرية أو الجبرية. هكذا كان يتعامل أهل السنة، أن أصحاب البدع ليسوا في المجتمع السني، فإن وجدت فهي موجودة على حالة شاذة في بعض الفئات أو بعض الطوائف أو بعض الأفراد، لكن أن تكون أمة كاملة واقعة في البدعة بسبب الغلو في البدعة فهذا أمر ليس صحيحا أبدا. إذن البدعة ولو واحدة فإنها تضر. قال: وإنما رجح جميع من ذكر، أي من ذكرهم فيما سبق، وهم الفقه واللغة والنحو والورع والضبط والفطنة وعلو السند والزيادة في الحفظ، يعني من كان حافظا للحديث ومكثرا من حفظه ليس كمن كان مقلا من حفظ الحديث، فالزيادة في الحفظ هي يعني من المرجحات، هذا من يحفظ 100,000 حديث، هذا يحفظ 10,000 حديث، فهذا يعني الذي هو أحفظ أرجح من غيره. قال: وإنما رجح جميع من ذكر لأن الوثوق بهم أكثر. إذن لاحظ أننا عندما رجحنا من ذكر من هؤلاء العلماء الحفاظ أئمة في اللغة والفقه والنحو والورع والضبط والفطنة وزيادة الحفظ وزيادة الضبط وعلو السند، فهؤلاء ثقتنا بعلومهم أكثر من ثقتنا بعلوم غيرهم. قال: وقد تقدم الكلام في كتاب السنة على قبول رواية البدع. إذن هنا قال لك: أنا أتكلم في هذا الباب عن الترجيح بين من كان له بدعة ومن فقدت فيه البدعة، فأنا أتكلم هنا عن معيار للترجيح ولا أتكلم عن معيار في قبول الرواية. ولذلك أنا عندما أتكلم عن الترجيح إذن أنا أمام حديثين مقبولين للاحتجاج، أحدهما فيه مبتدع والآخر فيه من ليس بمبتدع، فعندئذ أرجح الحديث الذي تساوى مع الحديث الذي فيه المبتدع، ويرجح الحديث الذي خلى من المبتدع على الحديث الآخر. إذن الكلام هنا في مرحلة ما بعد قبول رواية المبتدع. قد يقول أحدهم: كيف نقبل رواية المبتدع؟ نحن في نظرنا في قبول الحديث صحيح أننا نضع خطا أحمر على المبتدع ونعطي لهذا الحديث اهتماما أكثر في التحقق. إذن هناك أرباب الأهواء وقد رووا أحاديث وخرج لهم أصحاب الصحيح، فقد أخرج الإمام البخاري عن عمران بن حطان، والحديث يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. إذن أخرج البخاري عن عمران ابن حطان وهو من مبتدعي الخوارج. إذن أهل السنة لم يحكموا الطائفية كسبب لرد الحديث، بل نظروا في هذا الحديث بقوة زائدة وتحر زائد من حيث إنه يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لأجل بدعة الاعتقاد عند صاحبه. وأيضا روى الإمام البخاري عن عبد الملك بن أعين، وهذا من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة، وقد روى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. إذن لاحظ أن الشيعة يستجيزون الكذبة لنصرة مذهبهم، لكنه هنا يروي حديثا في تحريم الكذب ولو لأجل مصلحة وهو أن يأخذ مالا. فلذلك كان الأئمة دقيقين وعادلين مع الطوائف فيما يتعلق بروايتهم. إذن قبلوا روايات المبتدع. مسألة الترجيح باعتبار فقد البدع مسألة أخرى ثانية مختلفة عن مسألة الرواية عن المبتدع. لذلك هنا يفرق بين المسألتين. لذلك قال هناك في كتاب الرواية أو كتاب السنة، قال الناظم: وفاسق وذو ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع. إذن هناك يتكلم عن قبول رواية المبتدع، هنا يتكلم على فرض قبولها، هل يرجح بفقد البدع أم لا يرجح، والمعتمد الترجيح بفقد البدعة. وقد قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه رواية المبتدع، لكن بشروط، خصوصا أولئك الذين يستجيزون الكذب لموافقة مذهبهم فقد ردهم. لذلك هناك حالة احتراس وتحري حتى لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطلق، فلذلك كان هناك حالة احتراس وتحري لقبول الرواية. أيضا هناك حالة احتراس وتحري في موضوع آخر، وهو موضوع الترجيح باعتبار رواية حسن الاعتقاد، فيرجح في روايته على رواية مبتدع الاعتقاد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.